ذكر المصنف أنه لا ثمر
ولا فائدة ولا أثر ولا وقع لهذا التقسيم بلا واجب معلق وواجب منجز، باعتبار أن كل منهما يكون قسما للواجب المطلق، والواجب المطلق يكون فعليا ومقدمته كذلك. فعلى كل حال الأثر مترتب على فعلية وعدم فعلية للمقدمة، والحال أن ذا المقدمة في الواجب المطلق على كل حال يكون فعليا. فإذا كان الواجب المطلق بشقين، الواجب المطلق بشقين منجز والمعلق، إذا كان الواجب المطلق مالكم بشقين منجزا كان أو معلقا يكون فعليا، ومقدمته ماذا ستكون؟ كذلك. فلا داعي لهذا التقسيم. ثم ذكر فثم وبينا المراد من فثم، قلنا لعله إشارة إلى ما ذكرناه مفصلا. ما تقدم هو بيان وتوضيح الواجب المعلق، وبيان الإشكالين الذي ساق أحدهما الشيخ الأعظم والثاني المصنف. وصلنا إلى الإشكال الثالث الذي حكي عن بعض من عاصر المصنف قدس سره، ونصب هذا الإشكال إلى المحقق النهاوندي. حاصل هذا الإشكال أنه كما يستحيل أن تتعلق الإرادة التكوينية بأمر متأخر، يستحيل أن تتعلق الإرادة التكوينية بأمر متأخر، كذلك الحال يستحيل أن تتعلق الإرادة التشريعية بأمر متأخر، إذ لا فرق بين الإرادة التكوينية التي معناها هي الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات، والتي يتعلق الإرادة بها إلى نفس المريد لا إلى شخص آخر، لا فرق بينهما أي بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية، إلا أن الإرادة التكوينية يتعلق المراد أو تتعلق الإرادة بنفس المريد، بخلاف الإرادة التشريعية فإنها تتعلق بفعل الغير، فلا فرق بينهما من هذه الناحية. وبعبارة أخرى أن هناك قاسما مشتركا بين الإرادة التكوينية التي هي قلنا معناها شنو، وعبارة عن الشوق المؤكد الذي يستتبع بعده شنو، تحريك العضلات، لا فرق بينها وبين الإرادة التشريعية، من جهة أنه كما يستحيل أن تتعلق الإرادة التكوينية بشيء بحيث تكون الإرادة حالية والمريد شنو استقبال، يستحيل هذا الانفكاك، ويستحيل أن تكون الإرادة حالية والمراد استقبالي. لماذا؟ لأنه يستلزم انفكاك الإرادة عن المراد، وهذا مستحيل. فكما أنه يستحيل هذا الانفكاك في الإرادة التكوينية، كذلك يستحيل الانفكاك في الإرادة التشريعية. راح تسأل تقول وين هو الإرادة، ما هي الإرادة في الإرادة التشريعية، وما هو المراد، ما هي الإرادة في الإرادة التشريعية وما هو المراد؟ أما الإرادة فهو الإيجاب والطلب، نفس الطلب من المولى والإيجاب هو نفس الإرادة، واضح؟ وأما المراد والمقصود هو الواجب المعلق حسب فرضنا، وهو الواجب، والمفروض أن الواجب المعلق بناء على تفسير الفصل شو يكون؟ استقبالي. فسينتج أن تكون الإرادة التشريعية حالية موجودية، موجودة أي طلب موجودة والإيجاب موجود، بينما مراد المولى شو يكون؟ استقبالي. وهذا هو عين الانفكاك بين الإرادة أي الطلب والإيجاب وبين المراد وهو شنو؟ الواجب. فإذا أكفت ملاحظة من التفسير أن الإرادة في الإرادة التشريعية هو نفس الطلب والإيجاب، والمراد في الإرادة التشريعية هو الواجب، فالوجوب هو إرادة والواجب هو مراد، والحال أن الواجب المعلق شيء يكون بالواجب، يكون الواجب فيه حالة، بينما أن الواجب الواجب شو يكون فيه؟ يكون استقبالية. فهذا شو يستلزم الواجب المعلق؟ شو يستلزم؟ يستلزم أن يكون الطلب والإيجاب، طلب والإيجاب هو شنو؟ نفس الإرادة، أن يكون حالا مو وجه صاحب الفصول. صاحب الفصول ايش عند الوجوب؟ فعلي لو مو فعلي؟ فعلي. والواجب استقبالي. هذا عبارة أخرى عن ايش تفهم من عده؟ فاستلزم أن تكون الإرادة حالة، يعني حالا باعتبار أنه الإرادة هو نفس الطلب والإيجاب ونفس الوجوب. والمراد، المراد وهو شنو؟ الطلب، العفو الواجب، شو يكون؟ استقبالي. هذا شنو معناه؟ معناها تعلق الإرادة، من هو الإرادة بين قوسين؟ الطلب والوجوب بأمر متأخر، وهذا هو عين الانفكاك بين الإرادة وبين المراد. أكو تنظير، كما أن الإرادة لا تنفك عن المراد في الإرادة التكوينية، كذلك الحال لا تنفك الإرادة عن المراد في الإرادة التشريعية. إذن جهة الاشتراك بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية شنو جهة الاشتراك؟ امتناع انفكاك الإرادة عن المراد، المراد نفس المقصود. وجهة الافتراق أن الأولى أي التكوينية تتعلق بفعل المكلف نفسه أو بفعل الشخص نفسه، بينما التشريعية تتعلق بمن؟ بفعل غيره. هذا هو حاصل إشكال المحقق النهاوندي. أجاب عنه المصنف بجوابين، نذكر جوابا والجواب الآخر نذكره في الدرس القادم، سيتم التعرض إلى جوابه مفصلا بعد قليل. ثم إنه، هذا نكتب عليه الإشكال الثالث على الواجب المعلق الذي نسب إلى من عاصر المصنف وهو المحقق النهاوندي في كتابه تشريح الأصول. ثم إنه ربما حكي عن بعض أهل النظر من أهل العصر، من أهل العصر يعني معاصر للشيخ صاحب الكفاية، إشكال في الواجب المعلق وهو الإشكال الثالث. إشكال في الواجب المعلق يعني إشكال في إمكانية الواجب المعلق، إشكال في إمكانية الواجب المعلق الذي يتني الواجب المعلق على ماذا؟ أن يكون الوجوب فيه شنو؟ ممتاز فعليا، والواجب شو يكون به؟ استقبالي. مو هذا اللي فسرنا الواجب المعلق؟ إشكال في إمكانية الواجب المعلق، وهو أي ما حكي أن الطلب والإيجاب، هذا الطلب والإيجاب، هذا عطى التفسير طبعا، طلب والإيجاب تقدر تروح عشان تخلي مكانه إرادة، يا إرادة تشريعية لو تكوني تشريعية أحسنتم. أن الطلب والإيجاب طبعا قبل ما نستقل في الواجب المعلق شو يكون الطلب والإيجاب والوجوب؟ فعلي أحسنتم. أن الطلب والإيجاب يعني بين قوسين الإرادة التشريعية إنما يكون بإزاء، بإزاء يعني نظير نتيف، يعني لا فرق بينهما، نظير الإرادة المحركة للعضلات. شو يسمون الإرادة المحركة للعضلات؟ الإرادة التكوينية. يعني بعبارة أخرى لا فرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية من أن كل منهما يستحيل فيهما انفكاك الإرادة عن المراد، ويستحيل تأخر المراد عن الإرادة. فكما يستحيل هذا التأخر في الإرادة التكوينية التي قلنا معناها الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات، كذلك يستحيل تعلق الإرادة التشريعية بشيء حالي على أن يكون المقصود والمراد هو أمر استقبالي، هذا يستحيل، إنما يكون بإزاء نظير ومثل الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد. نحو المراد، المراد في الإرادة التشريعية من هو المراد؟ المقصود نفس الواجب اللي هو شو يكون في الواجب المعلق؟ الواجب استقبالي، فلا فرق بينهما. فكما لا تكون، كما لا تكاد تكون الإرادة، الإرادة التكوينية طبعا، فكما لا تكاد تكون الإرادة التكوينية منفكة عن المراد التكويني، يعني بعبارة أخرى كما يستحيل انفكاك الإرادة التكوينية عن المراد التكويني، ويستحيل أن تتعلق الإرادة التكوينية بأمر أي شنو؟ بمراد متأخر لاستلزامه التفكيك بين الإرادة والمراد. قال فليكن الإيجاب، الإيجاب يعني الإرادة التشريعية، غير منفك عما يتعلق به، عما يتعلق به يعني عن المراد وهو الواجب. يعني شو يريد يقول بعبارته؟ يقول لا فرق في استحالة الانفكاك، يعني إذا لخصته لا فرق في استحالة انفكاك الإرادة عن المراد بين كون الإرادة تكوينية أو تشريعية. فكيف، هذا سؤال استنكاري، فكيف يتعلق الإيجاب الطلب الإرادة التشريعية بأمر استقبالي، أمر استقبالي وهو منه الواجب، وإذا نقول لأن لازمه هو أن يتعلق الشيء الحالي بأمر استقبالي، ولازمه الانفكاك بين الإرادة التي تكون حالة والمراد والمفروض الذي يكون استقباليين، هذا لازمه. والمفروض استحالة انفكاك الإرادة عن المراد، فكيف يتعلق الطلب والإيجاب في الإرادة التشريعية بأمر استقبالي وهو المراد وهو الواجب المعلق؟ فلا يكاد يصح الطلب والبعث، أي الإرادة التشريعية، فعلا يعني حالا نحو أمر متأخر، نحو أمر متأخر وهو شنو؟ الواجب. قلنا يعني متأخر، متأخر بحسب الزمان، باعتبار أنه لازمه الانفكاك. قلت، طبعا هاي قلت جواب المصنف، يقول نحن نمنع هذا الإنكار. أولا إذا تلاحظ أن المحقق النهاوندي ادعى دعوين، الدعوة الأولى استحالة انفكاك شنو؟ الإرادة عن المراد. الدعوة الثانية عدم صحة تعلق الشيء الحالي بأمر متأخر أي استقبال. هذه دعوتين، وإن كان قد تكون الدعوة الأولى تقريبا لازمة للدعوة الثانية، على كل حال المصنف في مقام الرد، هذا طبعا كل الجواب الأول، سيأتي أن المصنف يرد على المحقق النهاوندي بجوابين، جواب الأول نذكره في هذا الدرس، والجواب الثاني إن شاء الله نذكره في الدرس الآخر. فإذا كل اليوم كلامنا على ما ذكره المحقق النهاوندي والرد الأول فقط من المصنف عليه. أما الرد الأول لدعواه وهو شنو؟ إنكار، امتناع، انفكاك الإرادة التكوينية عن الإرادة التشريعية، وعدم إمكان تعلق الإرادة بأمر آخر أو بأمر متأخر، فنقول إن الإرادة إذا تعلقت بشيء، فهذه الإرادة التي تتعلق أو تعلقت بشيء تارة تتعلق بأمر بعيد غير قريب على المكلف. أنا لا أقصد بالبعد البعد المكاني، إنما أقصد بالبعد البعد الذي لا يتهيأ للمكلف تحصيله في هذا العام، كما لو تعلقت إرادته على سبيل المثال بأمر استلزم تحصيله طي مقدماته وإتيان وارتكاب شيء من المؤنة. من المعلوم أن إرادته تعلقت فيما بشيء غاية ما في الأمر، هذا الشيء الذي تعلقت إرادته به، إرادة المريد به، لا يمكن أن يستوفيه مباشرة إلا بعد من؟ إلا بعد طي وتحصيل مقدمات معينة. مثاله مثلا كما لو تعلقت إرادته بالحج، فإن الحج وإن تعلقت إرادة المريد به لكن لا يمكن للمكلف تحصيل المقصود أي المراد إلا بعد تهيئة وطي مقدمات. هذا طي المقدمات شوي بالك يمي، الإرادة التكوينية ستحرك المكلف المن، يعني تحرك العضلات لتعطي المن، تعطي هذه المقدمات، مع العلم أنه لا تتعلق بها الإرادة استقلالا، لأن الإرادة تعلقت استقلالا بمن؟ بالفعل نفسه لا بمقدماته، فإن مقدماته لم تتعلق بها إرادة مستقلة. والكل يسلم على أنه هل يجب على المكلف تحصيل هذه المقدمات أو لا؟ لا لا، إذا تعلقت إرادته بأمره، وهذا الأمر توقف على تحصيل وتهيئة مقدمات، فالكل يحكم على وجوب تحصيله، الكل يتعين عليه أو يقول على أنه يتعين عليه تحريك العضلات لتحصيل من؟ لتحصيل هذه المقدمات ابتغاء لتحصيل المراد، مع العلم أنه لم تتعلق به إرادة. فهذا ألا يكون عين أنني أسعى لتحصيل هذه المقدمات؟ تحصيل المقدمات أنا هي ليست متعلق بها إرادة استقلالية، لأن الإرادة الاستقلالية بما متعلقة نفس الفعل. ألا يستلزم إتيان هذه المقدمات شيء من الفاصل الزمني، وبالتالي يتحقق الانفكاك بين الإرادة وبين المراد؟ لأن نفس فعل المقدمات ماذا يستلزم؟ التي لم تتعلق بها إرادة استقلالية، نفس فعل المقدمات مما يستلزم ويعني ولازمه شنو؟ أن يكون هناك انفكاك بين الإرادة الآن وبين المقصود، الفاصل بينهما من؟ تهيئة وتحصيل هذه المقدمات. إذن لا مانع، إذن إذا كان للشيء مقدمات، إذا كان المراد مقدمات، نفس تحصيل هذه المقدمات التي لا تتعلق بها إرادة هو عين الانفكاك بين الإرادة وبين المراد. فلذلك لا يمكن القول أو لا يمكن المصير بقول مطلق أنه متى ما تعلقت الإرادة بشيء يستحيل انفكاك هذه الإرادة على المراد، بل يمكن التفكيك بين الإرادة وبين المراد إذا كان المراد لنا شنو؟ مقدمات يتوقف تحصيل المراد عليها. قلت بعضهم أشكله، كان الأولى من المصنف أن يقول ويرده أو وفيه، اعتبار هو ما قال إن قلت هذا، على كل حال هي في الصياغة فنية. قلت هذا نكتب عليه الرد الأول من المصنف على المحقق النهاوندي. اليوم درسنا فقط بالمرد الأول. الرد الأول إما الراجع، راجع إلى إنكار امتناع انفكاك الإرادة على المراد وعدم المانع من من؟ يعني هسه هذا الرد الأول كله راجع لمن؟ إلى إنكار امتناع، مدعى امتناع الانفكاك. المصنف يريد أن ينكر هذا الامتناع. إنكار الامتناع عبارة أخرى عن من في النفي. فإذا المصنف في مقام إنكار امتناع هذا الانفكاك بين الإرادة والمراد، وبعد وعدم المانع من أن تتعلق الإرادة بمن؟ بأمر المتأخر. قلت فيه أن الإرادة أي الإرادة التكوينية تتعلق بأمر متأخر استقبالي كما تتعلق بأمر حالي. يعني شنو معناها؟ معناها أن الإرادة التكوينية كما يمكن أن تتعلق بمراد حالي، فإذا تعلقت بمراد حالي ماذا يسمى؟ يسمى الإرادة حالية والمراد كذلك. هذا وين نتصوره يقول المصنف شوية بارك منه؟ نتصوره في المراد الذي لا تكون له مقدمات. هو نفس الحركات، حركات العضلات هو نفس المراد. فش راح يكون؟ راح يلزم منا عدم الانفكاك. بارك يمي؟ فيكون المراد خالي من كل مقدمة. يعني معناه المراد هو نفسه شنو؟ نفس التحريك. هذا شي يسمونه؟ يسمى شوية باتهم أمي الإرادة حالية والمراد كذلك. هذا يمتنع الانفكاك فيه، الانفكاك بين من وبين من؟ بين الإرادة والمراد. إذن كل مراد، ظاهر قول المصنف سيأتي بعد بتفصيل أكثر، صار على نحو الإجمال وعلى نحو التقريب، كل مراد إن لم تكن له مقدمات يتوقف وجوده عليها، حينئذ يكون فيه الإرادة حالية والمراد كذلك، وهذا يستقيم كلام صاحب أو النهاوندي، يستقيم في الواجب أو في المراد الذي لا تكون فيه مقدمات. أما والحال لو كان المراد مقدمات يتعين تحصيله التي لا تتعلق بها إرادة كما ذكرنا حسب الفرض، فبمجرد إتيانها سيحصل هناك فاصل بين من، وطبعا يتم تحصيله، فيتعين أن يكون هناك فاصل بين إرادته ومراده بنفس إتيان وفعل المقدمات. واضح إن شاء الله. فيه أن الإرادة تتعلق بأمر متأخر استقبالي، يعني شنو معنى عبارته؟ يعني معنى عبارته لا مانع من أن تتعلق الإرادة التكوينية بأمر أي بمراد استقبالي، حاله حال إن كان أن تتعلق الإرادة التكوينية بأمر حالي. غاية ما في الأمر أن الأول ماذا يسمى؟ الأول يعني الإرادة حالية والمراد استقبال، ماذا يسمى؟ أن الإرادة في الزمن الحالي بينما المراد يكون في من؟ فيكون الأول فعلي. من هو الأول؟ يعني الإرادة. أنت دائما تكون الإرادة هي فعلية، إنما الكلام هل المراد فعلي أو لا؟ تبي خذها قاعدة، دائما الإرادة شو تكون؟ فعلية. إنما هل يكون المراد فعليا أو لا؟ هل يكون المراد فعليا؟ إذا حصل التفكيك والتأخر شو يكون المراد؟ هو استقبال. شو يكون المراد؟ فعلي لو غير فعلي؟ غير فعلي. هذا قلنا نصور بينا بالمراد الذي له شنو؟ مقدمات. وإذا كانت الإرادة فعلية وليست له مقدمات فشو يكون المراد فيه أيضا؟ فعلي. أي أن الإرادة فعلية والمقصود والمراد كذلك. قال كما تتعلق بأمر حالي وهو أوضح من أن يخفى على عاقل، وهو أي إمكان تعلق الإرادة التي هي حالة بأمر حالي أي بمراد حالي، كما يمكن ذلك كذلك يمكن أن تتعلق الإرادة بأمر حالي والمراد له استقبالي. ضرورة، هاي ضرورة بيان وتوضيح لهذا التنظير منظر، أنه لا مانع بين تعلق الإرادة الحالية بأمر حالي، كذلك يمكن أن تتعلق الإرادة بأمر استقبالي غير فعلي. ضرورة أن تحمل المشاق في تحصيل المقدمات فيما إذا كان المقصود، المقصود هو من هو؟ المراد أحسنت. فيما إذا كان المقصود أي المراد بعيد المسافة، أؤكد قضية بعيد المسافة لا يقصد البعد المكاني، بل غاية ما في الأمر أن المراد مما يستلزم طيه مقدمات، ولو كانت هذه المقدمات مقدمات قريبة جدا، مع ذلك يحصل الفاصل أو لا يحصل الفاصل؟
حتى لو كان البعد أيضا راح
فضلا عن لا فضلا عن البعد المكاني لا أقصد يعني مو معناها فقط، يعني قصد ما تحصل فقط البعد المسافي، أقصد البعد مطلقا ومنه ومن مصادقه البعد المسافي. زين، بعيد المسافة وكثير المعنى، ليس إلا لأجل تعلق إرادته أي إرادة المريد به أي بالمراد بالمقصود، وكونه يعني وكون هذا المريد، ولأجل كون المريد مريدا له بالمقصود قاصدا إياه أي للمراد والمقصود، لا يكاد يحمله على التحمل أي تحمل إتيان المقدمات والمشاق إلا ذلك. إلا ذلك هو شنو اللي يستدعي، أسألكم سؤال، شنو اللي يستدعي تحصيل هذه المقدمات وتحمل المشاق؟ نفس المراد. مع العلم السؤال، هذه المقدمات تعلقت بها إرادة استقلالية لو لا؟ ما تعلقت بها إرادة استقلالية، فيلزم أن يتحرك، يتحرك يعني أكو إرادة تحصيل هذه المقدمات، أكو حركة، أكو إرادة. معرفه الإرادة ما هي قلنا؟ هو الشوق المستد، يعني أكو شوق، أكو تحريك عضلات، أكو إرادة فعلية، مع كون المراد شنو ليس موجودا، لأن المراد إنما هو بالمقدمة أو قل بعبارة أخرى لم يحدث هذا، إنما تكون مقدماته. ولعل هاي ولعل شريد يقول المصنف، يقول ممكن نسأل سؤال. طبعا صاحب أو المحقق النهاوندي رجل من أهل النظر، هو هيك مسمى المصنف من أهل النظر وهو من أهل التحقيق والتدقيق. فنسأل لماذا دعا أو لما ما هو الذي دعا المحقق النهاوندي لهذا الدعوة أو لهذا التفكير، وهو شنو استحالة الانفكاك وعدم إمكان أن يتعلق أو تتعلق الإرادة بمن بأمر متأخر. السؤال هو من الذي دعا المحقق النهاوندي إلى هذه الدعوة؟ يقول المصنف الذي دعاه أحد أمرين. الأمر الأول ما قرع سمعه، هو سامع كما عليه بعض المتكلمين أنه لا يمكن أن تنفك الإرادة عن المراد، يستحيل انفكاك الإرادة عن المراد. لراجع كتب يعني كتب أهل المعقول ذكروا هكذا، يستحيل انفكاك الإرادة عن المراد. هو الذي دعاه رتب هذا الدليل بناء على ما قرأ سمعه وقرأه وحقق فيه من امتناع انفكاك الإرادة عن المراد. هذا أولا. اثنين، الذي دعاه إلى ذلك أنه أي أن المحقق النهاوندي لم يتعقل ويتصور أن يكون الشيء موجودا أي الإرادة موجودة بالوقت الذي يكون مراده شنو أمرا استقبالية، هذا لم يتعقله. فأحد هذين الأمرين أو لعله كلاهما هو الذي دعاه لأن يغفل عما ذكر، وهو ذكر شنو أنه يمكن أن تكون الإرادة موجودة بينما المراد يكون استقبالي، وهو في الإرادة إن منه الإرادة أو المراد الذي يتوقف على تهيئة وتحصيل مقدمات. ولعل الذي أوقع المحقق النهاوندي في الغلط والاشتباه، أولا هذا الأمر الأول، ما قرع سمعه من تعريف الإرادة. هم ايش عرفوا الإرادة؟ الإرادة ماذا عرفت؟ هو الشوق المستتبع لتحريك العضلات، ففهم أن الإرادة حالية فمراده كذلك، واضح هكذا فهم. بما أن الإرادة، لماذا عرفت الإرادة؟ الإرادة ماذا عرفت؟ هو عبارة عن الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات، ففهم أن الإرادة حالية فلا بد أن يكون مراده شنو كذلك. لماذا لا بد أن يكون مراده كذلك؟ لاستحالة انفكاك الإرادة الحالية على المراد الحالي. ما قرع سمعه من تعريف الإرادة مما عرفه أهل المعقول ومنهم المحقق السدواري رحمه الله، يعني المحقق صاحب المنظومة من عبد الهادي السدواري، من تعريف الإرادة بالشوق المؤكد المحرك أو المستتبع لتحريك العضلات نحو المراد. وبما أنه فعلي فلا بد أن يكون مراده كذلك. هسا احنا راح من يريد المصنف ما يرد على المقدر، مو بما أن الإرادة فعلية راح يرد على كلمة فلا بد. شنو فلا بد؟ تقبل فلا بد أن يكون المراد كذلك أي فعلي. هو راح يرد هاي لا بدية منين تجبته؟ ثم أول الكلام على ما سيأتي، من الذي يقال أو من الذي يريده على أنه لا بد أن تكون الإرادة دائما فعلية؟ سيأتي كل هذا في مطار الكلام القادم. اثنين، وتوهم، هو نفسه توهمه أن تحريكها يعني تحريك الإرادة، تحريك الإرادة أي فعلية الإرادة، بما أن الإرادة فعلية وهي محركة نحو أمر أو نحو المتأخر، نحو المتأخر يعني نحو الأمر المتأخر وهو المراد وهو الواجب المعلق حسب الفرق، مما لا يكاد يعني إنما يكون ممتنعا، أي بعبارة أخرى يستحيل أن تكون الإرادة موجودة وتحريك العضلات موجود بالوقت الذي يكون المراد. إذن ما هو الداعي لذلك التحريك إذا كان المراد فيه شنو استقباليا غير فعلي؟ غفلة، هاي غفلة رد المصنف شوية تقول. هاي الغفلة قلنا قبل قليل ذكرناها إجمالا أن صاحب أو المحقق النهاوندي غفل وخلط بين المراد الذي تقول له قلنا شنو مقدمات وبين المراد الذي لا تقول له مقدمات، فهو تصور أن الانفكاك على نحو الإطلاق بين الإرادة والمراد مستحيل. نحن نجيبه المصنف يقول، يقول من ملاحظة الإرادة إن الإرادة إما أن تتعلق كما قليل ذكرنا أما تتعلق بمريد أو بمراد له مقدمات أو يكون ذلك المراد ليس له مقدمات. واضح؟ يقول المصنف يقول إن الإرادة إنما تتعلق بالمراد أعم من كونه مقصودا بالأصالة أو بالتبع. المقصود بالأصالة من المراد من أده؟ المراد الذي ليست له مقدمات بنفسه المقصود، يعني نفس الحركات مقصودة. أو بالتبع، نعم كلامه يتوجه، كلام النهاوندي يتوجه فيما لو كان المراد من الإرادة في تعريفهم هو خصوص الإرادة المتوجهة إلى مراد ليست له مقدمات، هذا يستحيل الانفكاك. أما لو كانت الإرادة في كلامهم المراد منها أعم من الإرادة التي لها مقدمات والإرادة نحو شيء ليس له مقدمات، حينئذ لا يلزم ذلك الإشكال. إذن مدعى أو دليله أخص من المدعى، ليه؟ لأنه يدعي شيء بينما أن دليله يتوجه بالجانب الإشكال على من كانت إرادته خالية من المقدمات. فعلا نحن نسلم بما ذكره المحقق النهاوندي، ما هو؟ نسلم بامتناع التفكيك، لكن متى نسلم بامتناع التفكيك؟ في الشيء أو المراد الذي شنو؟ لا مقدمات له، هذا نسلم. لكن أما المراد الذي له مقدمات كلامه لا يصلح. نسأل ما هي الإرادة في كلامهم؟ هل خصوص الإرادة نحو المراد الذي له مقدمات أو الإرادة التي ليست له مقدمات أو الأعان؟ نعم، فإذا كان مراد من الإرادة نحو الأعان فلا يتم ما ذكره. لا، هو العفو إذا كانت إرادتك تعلقت بنفس التحريك، نفس التحريك هو إرادتك تعلقت بهذا الشيء، نفس التحريك. طب أنا باب المثال يعني أقصد نفس التحريك. ناشري يقول، يقول إذا تعلقت إرادتك بنفس التحريك هنا يستحيل انفكاك الإرادة عن المراد، لأن بمجرد التحريك نحو الشيء تحقق شنو؟ تحقق المراد، فيكون المراد حالا بمجرد التحريك لأنه تحصلته والإرادة كذلك. أما لو كانت إرادتك تعلقت بمن؟ بإتيان الحج اللي هو أمر استقبالي، أنت هذا الحج يحتاج إلى طي مسافات وطي مسافة، مع أن طي المسافة هو ليست مراد، المراد هو الحقيقي من هو؟ الحاج. ولعل الذي أوقع المحقق النهاوندي في الخلط ما العفو غفل، يعني غفل المحقق النهاوندي عن أن كونه يعني كون الإرادة أو الشوق المؤكد أو تحريك العضلات محركا للعضلات ونحوه يختلف حسب اختلافه. يعني بعبارة أخرى، بعبارة أخرى تقدر تسجل سطر واحد إن المحقق النهاوندي غفل عن كون الشوق المؤكد محركا للعضلات نحو المراد يختلف بحسب اختلاف المراد، يختلف بحسب اختلاف المراد. فتارة أليف يكون المراد مما لا مهنة ولا مقدمات له، بعض يكون للمراد مقدمات، نقطة، ومرادهم يعني مراد الأصولين من التحريك أي تحريك العضلات في تعريفهم للإرادة، معرفة الإرادة هو التحريك، أعم من أن يكون تحريكها نحو المقصود الأصلي. من هو المقصود الأصلي الذي له مقدمات أو لا مقدمات له؟ أعم من تحريك نحو المقصود الأصلي فيكون حينئذ الإرادة فعلية والمراد كذلك فارض، وبين كون التحريك نحو المقصود التبعي فيكون التحريك، التحريك هو نفسه بين قوس الإرادة، فيكون التحريك فعليا والمراد شنو؟ كذلك أو ليس كذلك؟ ليس كذلك. بسطر واحد، فالنتيجة أننا حتى لو سلمنا أن التحريك بين قوسين أي الإرادة فعلي فلا نسلم لابدية فعلية المراد، لا نسلم لابدية فعلية المراد، فالمراد يمكن أن يكون استقباليا ويمكن أن يكون حاليا. نرجع إلى عبارة المسلم، قال غفل صاحب المحقق النهاوندي عن كونه محركا للعضلات ونحوه. يختلف هذا التحريك حسب اختلاف من؟ ممتاز. حسب اختلاف المراد كما قلنا تارة وتارة، في كونه، هذا في كونه، هذا الشق الأول في كونه أي في كون المراد مما لا مؤن له. شنو لا مؤن له؟ كما لو كان المراد هو نفسه وعينه نفس الحركات، كان المراد هو نفسه تحريك العضلات كحركة نفس العضلات كحركة نفس العضلات نكتب، فيكون التحريك حينئذ فعليا أو لا؟ الإرادة. فيكون التحريك حينئذ فعليا والمراد يكون كذلك. أنا أسأل، هل يمكن التفكيك أو لا يمكن التفكيك في هذه الصورة؟ ممتاز جدا، وهنا لا يمكن التفكيك بين الإرادة والمراد، هذا الشق الأول. الشق الثاني، أو مما له أي للمراد مؤنن أي مقدمات، ومقدمات قليلة كانت هذه المقدمات أو كثيرة، يعني كأنه تكون أعم من حركة العضلات أو المقدمات، هذا شنو نقول؟ فيكون التحريك حينئذ شنو؟ التحريك يكون فعلي، بينما أن المراد يكون استقبالي. فهذه اللابدية ليست على إطلاقها صحيحة، لابدية يعني لابدية عدم الانفكاك. فهنا هل يمكن التفكيك أو لا يمكن التفكيك؟ يمكن التفكيك. أسأل سؤال، ما المراد من الإرادة التي تستتبع العضلات؟ هل يراد منها أعم من كون مرادها له مقدمات، أو ألا تكون مرادها لها مقدمات؟ عندما نقول عرفنا الإرادة، شوي باكي مني، عرفناه هو الشوق المستتبع لتحريك العضلات نحو تحصيل المراد. ما المقصود من المراد؟ المراد الذي له مقدمات، المراد الذي لا مقدمات له، أو المراد الأعم من كون له مقدمات أو ليس له مقدمات؟ نعم، إذا نحن ما خرمنا الشرط عندما نقول الإرادة هو الشوق المستتبع لتحريك العضلات نحو تحصيل المراد، أعم من كون ذلك المراد له مقدمات أو ليس له مقدمات. فإذا لا مانع من الانفكاك، غاية ما في الأمر أن الانفكاك إنما تتصوره في المراد الذي له مقدمات. فحركة العضلات يعني حركة العضلات من كون هي مقصودة أو مقدمة للمقصود. فحركة العضلات يعني حركة العضلات المأخوذة في تعريف الإرادة، مو قلنا الإرادة هو حركة العضلات، سواء كانت هذه حركة العضلات هي نفسها المقصودة الشق الأول أو تكون حركة العضلات مقدمة. إذن لا فرق في قولنا هو تحريك العضلات بين أن يكون تحريك العضلات مقصودا بالأصالة أو يكون تحريك العضلات شنو مولانا مقصودا بالتبع، يعني مو هي المقصودة بل يكون التحريك هي شنو مقدمة للمقصود الأصلي. فليس مرادنا من تحريك العضلات بالتعريف هو الشق الأول فقط حتى يلزم الإشكال. فحركة العضلات تكون أعم من أن تكون بنفسها، يعني نفسها هي المقصودة، بنفسها مقصودة أو يعني أو تكون حركة العضلات مقدمة له. المقصودة هو الشق الأول، مقدمة له يعني مقدمة لمن؟ للمراد. والجامع يعني والمراد من تحريك العضلات هو تحريك العضلات أعم من كونها مقصودة بنفسها أو بالتبع. والمقصود من المراد ما هو أعم من كون المراد مقصودا بال يعني المراد الذي له مقدمات والمراد الذي ليس له مقدمات. والجامع أن يكون يعني يكون التحريك نحو المقصود، نحو المقصود أعم من أن يكون مقصودا بالأصالة أو بالتبع. بل مرادهم هذا بعض، مو قلنا وقد غفل، كلمة وقد غفل نكتب أليف، هذا الرد الأول على كلمة وقد غفل، وقال ولعل الذي أوقعه هذا بعض. شوية كثوري، من مراد من التحريك؟ هو الآن نجي إلى التحريك، هل مرادهم من التحريك التحريك الفعلي أو التحريك الشعني؟ عندما نقول تحريك هو تحريك العضلات نحو المقصود، تحريك العضلات نحو المراد، ما المراد من التحريك؟ هو أول الكلام من المراد من الذي يقول أن المراد من التحريك هو خصوص التحريك الفعلي؟ بل مرادهم من التحريك أعم من الفعل وغيره المعبر عنه بالتحريك الشعني، يعني ما من شأنه أن يحرك الشخص المن لتحصيل مراده عن من كون ذلك التحريك تحريكا فعليا أو تحريكا استقباليا. القاسم المشترك بينهما المعبر عنه بالتحريك الشأني. فكلامك يمكن أن يتوجه أو يمكن توجيهه لو كان المراد من التحريك في تعريفهم، يا تعريفهم عندما عرفوا الإرادة بأنها أي شيء الشوق المؤكد المستتبع من للتحريك، لو كان المراد من التحريك تحريك فعلي. لكن ليس مقصودهم من التحريك والتحريك الفعلي، بل مقصودهم من التحريك التحريك الشحني. بل مراد الرسوليين من هذا الوصف، يا وصف تكتب عليه يعني من ايش معناها حتى ملاحظة سطر، اي من توصيف الإرادة بأنها الشوق المؤكد لتحريك العضلات نحو المقصود. نرجع إلى عبارة المصنف، بل أن مقصودهم مقصودهم من هذا الوصف في تعريف الإرادة عندما عرفوا الإرادة، وقلنا عرفوا الإرادة بأنها الشوق المستتبع إلى آخره، بيان مرتبة الشوق. هاي بيان مرتبة الشوق أيضا نصف سطر تكتب عليه ملاحظة، أي تحديد مرتبة الشوق الذي يسمى بالإرادة، تحديد مرتبة الشوق الذي يسمى بالإرادة وهو الحد الخاص الذي يستتبع التحريك شأنا لا فعلا. هو الحد الخاص الذي يستتبع التحريك أي تحريك العضلات شأنا لا فعلا. نرجع لعبارة المصنف، قال بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو الشوق يعني الإرادة ويسمى بالإرادة. الشوق هو نفس الإرادة. وإن لم يكن هاي وصيه يعني حتى لو لم يكن هناك يعني حين الإرادة فعلا تحريكون يعني حين وجود الشوق حتى لو كان هناك شوق ممكن أن تكون هناك إرادة أو يمكن أن يكون هناك حين الإرادة شنو شوق ويمكن أن لا يكون. وإن لم يكن هناك فعلا تحريكون لكون المراد وما اشتاق إليه المراد وهو الفعل المقصود وما اشتاق إليه كمال الاشتياق أمرا استقباليا غير محتاج إلى تهيئة مؤنة أو تمهيد مقدمة ضرورة. هذا ضرورة تعليل لما تقدم ضرورة أن شوقه يعني شوق المريد إليه أي إلى المراد المراد المقصود بالمراد الاستقبال الذي لا مقدمات له ربما يكون أشد من الشوق. ممكن أن يكون إرادته وشوقه استقبالا أشد من شوقه فعلا. يعني تلاحظ عندك في الحالة عرفية خلينا نقربها ممكن يصير عندك حالة الشيء يكون اشتياقك إلى في الوقت المستقبل أكثر من شوقك إلى وين في هذا الوقت. يعني على سبيل المثال أنت ناوي تزور صديق فيكون شوقك لزيارة الصديق بعد ساعة أكثر وأشد شوقا شنو كما لو كنت الآن مشغول بمسألة. فأنت وين كان عندك شوق لزيارة الصديق لكن هناك محدد ومقنن ومقلل لذلك الشوق وإنشغالك بمن بهذه الشغلة. فإذا ممكن أن يكون الشوق في مرحلته الاستقبالية أشد من الشوق في مرحلته الحالية. ضرورة أن شوقه إليه شوق المريد إليه إلى المراد ربما يكون أشد من الشوق المحرك فعلا نحو أمر حالي أو يعني أو يكون الشوق المحرك نحو أمر استقبالي محتاج إلى ذلك أي إلى تمهيد مقدمتين. هذا تمام الكلام في الرد الأول الذي ذكره المصنف على المحقق النهاوندي. كلمة هذا سيأتي إن شاء الله غدا وهو الرد الثاني. لا لا بعد الرد الثاني مع أنه لا يكاد ينفج. هذا فرق.